وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المضطهدين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين بنيك ما خاب سيدي من تمسك بكم أمنا من لجأ والتجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء من ذاكر أم البنين فإنها فقدت بيوم واحد أولادها لم تبكهم لما درت ورثتهم لفظا وكان رث الحسين مرادها ولها بأرجاء البقيع مجالس فيها تهد من الجبال صلاتها تنعى فتبكي الثاكلات لشجوها حتى تذيب من الأسى أكبادها يا فقدت بنيها كلهم وبفقدهم هذه أم البنين باب إلى الله من كانت له حاجة يتوسل بها إلى الله فقدت بنيها كلهم وبفقدهم فقدت لذيذ طعامها ورقادها وإلى قبور خمسة رمزية جلسا تعيد لذكرهم إن شاذها في كل صبح للبقيع بشجوها تمضي فتقضي بالبكاء أورادها هذه أم البنين تبكي على أولادها تبكي على الحسين وتقول ناذبة بني فراقكم من أمكم فقدت لذيذ طعامها ورقادها قد قل قد قلت بالصرط العذاب فلم يدم من سلمته يد القضاء قيادها يا فله دموعي كالحياة لا تنسل أو تغلطن بياضها وسوادها يا ماذا تبكي ماذا تنعى أم البنين تنادي أنا بالأربعة يا حسين يلا أصواتكم يا أم البنين أنا بالأربعة يا حسين ضحيت فداتك بنين وحدي ظليت خلى البيت يا ولادي خلى البيت أعلى أعلى خلى البيت يا ولادي خلى البيت أنا أم الأربعة راح ولا جاء ولا جاء وبعدهم أرض مثلني ولا جاء إش كثر ونوا على القبر ولا جاء اكسر قلبي مصاب الغابر أنا لقعيد على درب الغروب وسايل يرحون وين أصواتكم ويجون لمن لها غاية يرجعون وانا غايبي باللحد مجتوع لقعيد وهل الدمع كله وصيح يا سيد المله اسمع احسان ذبحه محله خالي وانا بقيت مذل يا خالي وانا بقيت يا مذل لنصب الماء تم والطم الراس والطم الراس وانعي وبجي ساير الناس قربان صدر حسين يندى وراسه على راس الجمهرية ألم المناد وحسينا ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال تعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وقضاء الحوائج، طيبوا مجالسنا بذكر محمد وآل محمد. لعل أول سؤال يتبادر إلى الذهن لمجرد أن يقرأ الإنسان هذه الآية الكريمة هو: ما هو السر وما هو السبب في تحديد أبواب جهنم بسبعة؟ أقول لعل المسألة المهمة والواضحة والسؤال المثير للذهن بمجرد أن يقرأ الإنسان هذه الآية: لماذا هذا التحديد؟ لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. المراجع للقرآن الكريم يجد أن القرآن الكريم قد ذكر أبواب جهنم في مواطن ومواقع متعددة. في أكثر من آية ذكر القرآن الكريم أبواب جهنم، ولكن لم يذكر عدد أبواب جهنم، وإنما جاء بصيغة مطلقة من دون تحديد. أذكر لك آيتين: بسم الله الرحمن الرحيم، وقيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. ذكرت أبواب جهنم لكن ما عينت العدد. بسم الله الرحمن الرحيم، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها شنو؟ فتحت أبوابها. ما ذكرت عدد أبواب جهنم، وإنما جاءت بذكر أبواب جهنم من دون تحديد. الآية الوحيدة التي ذكرت أبواب جهنم وحددت العدد هي هذه الآية فقط: لها سبعة أبواب. ما هو السر، ما هو السبب وراء تحديد الآية الكريمة لأبواب جهنم بسبعة؟ البحث مهم جدا، وفيه ما يرتبط بعبادة الحج ويرتبط بمسألة الطواف حول البيت زاده الله شرفا وعلوا سبعة أشواط. دخل في معنى جيدا. أيضا يرتبط بمسألة السعي بين الصفا والمروة، أيضا العدد سبعة أشواط سبعة. عندما نأتي أيضا إلى رمي الجمرات على كل شيطان أو على كل جمرة بماذا؟ بسبع حصيات. دقق في المعنى جيد. إذا عرفنا ما هو السر من تحديد الآية الكريمة لأبواب جهنم بسبعة، سوف نتعرف في معنى من معاني لماذا جعل الله تبارك وتعالى الطواف حول البيت سبعة أشواط. أقول من خلال التأمل في روايات أهل البيت عليهم السلام،
في المسألة في الآية الكريمة لماذا ذكرت الآية الكريمة عدد أبواب جهنم بسبعة؟ هناك قولان في المسألة. القول الأول مال بعض المفسرين إلى أن الآية الكريمة ليست بصدد الحصر وبيان العدد، وإنما هي في سياق بيان الكثرة وبيان أن ما أعده الله تبارك وتعالى للظالمين للمجرمين من عذاب من أهوال يوم القيامة فيما يرتبط بأبواب جهنم سبعة. بعبارة أخرى هي ليست للحصر وليست هي للتقرير، وإنما لبيان التكثير والكثرة. شل واضح مال بعض المفسرين من الشيعة والسنة إلى أن الآية ليست بصدد بيان الحصر، يعني فقط الأبواب لجهنم سبعة، لا، وإنما هي جاءت لبيان الصيغة المبالغة بعبارة أخرى لبيان الكثرة لبيان التكثير من هذه الجهة. وقد ذكروا شواهد متعددة من القرآن الكريم وكذلك فيما كان متعارف في استعمالاتهم عند العرب. أما الشاهد الأول يقولون الآية الكريمة لها سبعة أبواب، هي نظير قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. يقول هذا نظير هذه الآية الكريمة، الآية واضح أن كلمات الله وأن علم الله تبارك وتعالى لا نفاذ له ولا حد له. الآية الكريمة إنما جاءت لبيان الكثرة وعدم الحصر. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني قالوا أن العرب في استعمالاتهم قالوا أن السبعة والسبعين عدد 77 او 77 انما يؤتى به لبيان الكثرة، هكذا العرب يستخدمون. كما ان القرآن الكريم استخدم عدد الالف فيما يرتبط بليلة القدر لبيان ماذا؟ الكثرة. ليلة القدر خير من الف شهر، يعني فقط مو اكثر، مو الف واحد، يقول لك لا، هذا العدد انما هو لبيان ماذا؟ لبيان الكثرة. ايضا في قول علي عليه السلام علمني رسول الله صلى الله عليه وآله كم عدد؟ الف باب من العلم يفتح لي من كل باب الف باب، يعني فقط الف مو ازيد، يقول لك لا، هذا العدد انما جيء به لبيان الكثرة. كذلك عدد 77 على هذا السياق، على هذا المنوال، على هذا المعنى، ان الآية الكريمة جاءت لبيان الكثرة للحصر. ماذا تقولون؟ تقبلون بهذا المعنى او لا؟ يعني الآية الكريمة ما وراها سر، وليس هناك اي مغزى، وليس هناك اي معنى لسبعة لها سبعة ابواب الا انها لبيان الكثرة. انا اقول يمكن ان نرد هذا القول بعدة ملاحظات مهمة، التفتوا لها جيدا، عدة ملاحظات وتأملات من خلالها نرفض هذا القول ونؤيد القول الثاني. الآن التفتوا جيدا، نعطيكم شواهد على أن هذا القول مو صحيح، وهناك معنى للحصر، يعني عدد سبعة الله تبارك وتعالى جاء به مو فقط مو لبيان الكثرة، لا، وإنما هو حصر حقيقي أراد له معنى عميق، لابد أن نلتفت إليه جيدا. الأمر الأول، الملاحظة الأولى، وهي أنه يقولون أن عدد سبعة في الآية الكريمة لها سبعة أبواب إنما جاءت لبيان الكثرة. أقول أيهما أوضح وأدل على الكثرة؟ الآيات التي جاءت بذكر الأبواب من دون تحديد العدد هي أدل على الكثرة، أو الآية التي جاءت بالعدد أوضح؟ ماذا تقولون؟ الآية التي لم تذكر العدد هي أوضح، هي أدل، هي بتعبيرهم أنها ليس هناك مجال للشبهة وليس هناك مجال للتردد في أنها واضحة، في أنها لبيان الكثرة. الآن أعطيك مثال، أقول لك إذا دخل العلماء فأكرموهم، هذه العبارة أي هي أوضح على الإطلاق والاستيعاب؟ أو أنا أقول لك إذا دخل 70 عالما فأكرموهم، أي أكثر وأدل على الكثرة؟ ما الواضح؟ العبارة الأولى أدل على ذلك. إذن لو كان الله تبارك وتعالى أراد لبيان الكثرة وأنه أن عذاب جهنم وأن أبواب جهنم كثيرة لاكتفى بذكر الآيات التي لم تذكر العدد، هي أفضل ماذا من الآية التي ذكرت العدد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قالوا بأن آية لها 7 أبواب هي نظير 7 أبحر، عدل ولا؟ قالوا أن هذه الآية إنما هي نظير 7 أبحر فما نفذت كلمات الله. نقول في هذا المعنى أن المفسر للآية الكريمة ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، هذه الآية المفسر واجب عليه ولازم عليه أن يقول أن هذا العدد لبيان الكثرة وليس للحصر. لماذا؟ لأنه مرتبط بمسألة واضحة وبينة، وهي أن علم الله لا نفاذ له. إن شاء الله واضح الأمر. الآية التي تتكلم عن علم الله، تتكلم عن كلمات الله، واضح وبين فيها أنه يجب أن نحمل هذا العدد على الكثرة لا على الحاص. ذلك حتى نقول لبيان الكثرة. الملاحظة الثالثة، أقول الله تبارك وتعالى صحيح ذكر 7 أبواب، قال وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب، التفت، لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. يقول العلماء الله تبارك وتعالى صحيح ذكر 7 أبواب، لكن قال وبين أن لكل باب من هذه 7 شنو؟ أقسام. كم عليه الأقسام؟ ما نعلم بها. يعني هذا التفصيل ايضا يبين لنا ان الابواب متكثرة وليست ب7. يعني العذاب والوان العذاب ليس مخصوص ب7. لماذا؟ لان الله تبارك وتعالى جاء بعد العدد ببيان ان لكل باب منهم جزء مقسوم. الامر الرابع، اقول ما يدل على ان الآية الكريمة او ان العدد في الآية الكريمة جاء لبيان الحصر لا لبيان الكثرة، وهو ان الروايات اشارت الى ارتباط وثيق بين عدد ابواب جهنم 7 وبين امور واقعية حقيقية ليست اعتبارية. يعني الروايات الشريفة ربطت بين عدد أبواب جهنم وبين أمور تكوينية وبين أمور شرعية لها اعتبار ولها معنى ولها دلالة. إن شاء الله واضح الأمر. أقول لو كان المعنى هو للكثرة فلم يكن هناك معنى ولم يكن هناك صحة أن نربط ما هو للكثرة بأمر ماذا؟ بأمر محدود. أبين لك معنى أكثر، أبين لك فكرة أكثر. في الرواية أن جبرائيل نزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله، صلوا على محمد وآل محمد، الثالثة بأعلى أصواتكم، أن جبرائيل نزل على النبي صلى الله عليه وآله فقال يا محمد صلى الله عليه وآله، التفت المعنى جيدا، دقق في الرواية، فنزل قال يا محمد إني أخشى على أمتك العذاب، فلما أنزل الله سورة الفاتحة
أمنت من ذلك. أنا كنت أخشى على أمتنا العذاب، لكن لما أن أنزل الله تبارك وتعالى سورة الفاتحة أمنت على ذلك. قال كيف ذلك يا جبرائيل؟ شنو المعنى؟ كنت خايف وكنت في خشية على أمتي، والآن في حالة أمن واطمئنان. قال لأن الله تبارك وتعالى قال وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب. التفت، يقول والفاتحة سبعة آيات، يقول فكل آية هي باب، هي سد لباب من أبواب جهنم. كل آية من الفاتحة إنما هي سد لباب من أبواب جهنم السبعة. أقول لو كانت الآية لبيان الكثرة ما صح أن يربط جبرائيل بينها وبين ما هو واقعي وما له اعتبار وما له معنى، وأنها من أم الكتاب أو أنها روح القرآن الكريم وسر القرآن الكريم في الفاتحة. الفاتحة سبعة آيات، فكل آية تصد بذلك باب من أبواب جهنم. أيضا المعنى الشاهد الخامس، أقول الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أقول كل هذا يؤيد لنا المعنى الثاني، وهو ماذا؟ للحصر وليس للكثرة. الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله كذلك عن أهل البيت عليهم السلام. التفت الربط الواقعي، من صام سبعة أيام من رجب، شنو الرواية تقول؟ سد أو أغلق الله عنه بكل يوم باب من أبواب جهنم. سبعة أيام في قبال شنو؟ في قبال سبعة أبواب من أبواب، من سبعة أبواب لنار جهنم والعياذ بالله. أقول ارتباط واضح وبين. لو كان ليس هناك معنى للحصر، قال من صام عشرة أيام أغلق الله عنه تبارك وتعالى سبعة أبواب من أبواب جهنم. ليش قال سبعة أيام بسبعة أبواب؟ التفت مع زيدة فيما يرتبط بالحج والطواف. هناك رواية عجيبة جدا عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول من طاف بالبيت سبعة أشواط بعد أن ينتهي، كما في الرواية عنه عليه السلام، بعد أن ينتهي من السابع يأتيه النداء من الله تبارك وتعالى عن ملائكته أنه أغلق عنك أبواب نار جهنم، وادخل من أي باب من أبواب الجنة شئت. سبعة أشواط بماذا؟ بسد سبعة أبواب من أبواب جهنم، سبعة بسبعة. إذن القول الأول ليس بصحيح، وهو أنه جاءت الآية لبيان الكثرة. إذن تعين القول الثاني وهو ماذا؟ وهو أن الآية الكريمة جاءت لبيان الحصر. قد يقول قال إذا ما معنى ليش سبعة؟ الآن عرفنا أنه سبعة أبواب لجهنم والعياذ بالله، وأن العدد حقيقي وحصر حقيقي. إذا لماذا جاء بهذا العدد؟ مو أقل مو أكثر، ليش مو ثمانية؟ إن شاء الله واضح الأمر. إحنا نعرف الروايات أن أبواب الجنة ثمانية أبواب، واضح؟ لكن أبواب شنو؟ أبواب جهنم سبعة. لماذا؟ الجواب هنا، ومن خلاله نعرف النقطة. الجواب الثاني، ذكر العلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان الله مقامه كما أشار إلى ذلك بالتصريح، صدر المتألهين قدس الله نفسه وسره في تفسيره، أن السر في ذكر العدد وتحديد العدد لأبواب جهنم بسبعة إنما هو مرتبط بأمر، وهو أن أساس ومناشئ المعاصي عند الإنسان سبعة. شوف المعنى العميق، يقول لأن مناشئ وأساس الذنوب والمعاصي، كل أنواع المعاصي
وكل والذنوب التي تصدم الإنسان منشأها وأرضيتها وأساسها هذه المناشئ السبعة. كل ذنب إما من هذا المنشأ أو من ذلك المنشأ أو من كل هذه المناشئ بحسبها. قد يقول قائل ما هي هذه المناشئ؟ يقول صدر المتألهين يقول مناشئ المعاصي سبعة، خمسة منها ما هو معروف، الحواس الخمس: العين، الأذن، الفم، الأنف، اللمس، اللمس، البصر، السمع، التذوق، الشم. يقول هذه الخمسة بإضافة الخيال والوهم، كما يصرح بذلك الإمام الخميني قدس الله نفسه، يقول أخطر ما يخاف على ابن آدم في سيره إلى الله هو طائر الخيال. طائر الخيال هو أخطر شيء على الإنسان. يعني قد يقول قائل أنا ما صدر مني ذنب، يعني ما نظرت بنظرة محرمة، ما سمعت شيئا بمحرم، ما تكلمت، ما أشعت أو ما تكلمت في عرض إنسان، كل هذا أنا بحمد الله في بعد عنه. أقول لكن خيالك وين؟ خيالاتك وأوهامك وين؟ هذا المعنى له دخالة في سلوك الإنسان وتحديد مصيره وواقعه. يقول صدر المتألهين هذه بمثابة المناشئ، بمثابة الأسس لكل معصية تصدر من الإنسان. فلما كانت المناشئ للمعاصي والذنوب سبعة صارت أبواب جهنم سبعة، فكل باب يتناسب مع منشأ من هذه المناشئ. هناك باب للمسموعات، هناك عذاب للمرئيات، هناك عذاب لماذا؟ للمس، للنظر وغيرها من هذه الحواس. قد يقول قال بعد احنا عندنا اوهامنا وتخيلاتنا بعد فيها ذنب ومع فيها مؤاخذة وجزاءات، لو لا يعني الان انا قاعد في بيتنا وقاعد على الكرسي مثلا واصور والعياذ بالله الصور الخلاعية، اتصور واعمل نظري وذهني لان اوقع مشكلة اجتماعية، لان افعل هكذا امر في الواقع، بعد هذا يؤاخذ عليه الانسان ما دام لم يقع في الواقع؟ هذه المسألة عنوان عند العلماء ببحث التجري، هذا العنوان يبحث عندهم بمبحث التجري. يعني الإنسان إذا دارت عنده الخيالات والأوهام لكن ما صدر منه واقعا، هل يحاسب أو لا يحاسب؟ لعل الفقهاء على المستوى الفقهي اجتمعوا واتفقوا على أنه إذا ما صدرت منه المعصية واقعا لا يؤخذ عليها الإنسان، لكن في البحث الأخلاقي والبحث العرفاني وفي مراتب الكمال والعروج إلى الله يقول وإن لم يؤخذ الإنسان عليها إلا أنها تقلل من درجته عند الله. واحنا مو بس بحثنا ان لا احصل على ماذا؟ على ان لا احصل على ذنب، لا، المثل الاخرى ان لا اقل، لان انزل درجة عن الله تبارك وتعالى. اذا العلة والسبب العلة والسبب وراء تحديد عدد أبواب جهنم بسبعة ينشأ أو راجع إلى المناشئ والأسس التي تصدر منها المعاصي والذنوب والآثام والعياذ بالله. فحري بالإنسان في كل أفعاله، في كل حركاته، في كل عباداته أن ينظر إلى هذا المحور، أن ينظر إلى هذا المعنى، أن يسد عنه كل باب من أبواب جهنم. باب العين، المرئيات، باب المسموعات، كل ذنب يصدر الإنسان له عذاب خاص يتناسب مع هذا الذنب وهذه المعصية. نختم الحديث بهذه الرواية اللطيفة التي تبين لنا أن أبواب جهنم
سبعة ولكل باب وفود خاصة والعياذ بالله. ليس هناك مزاحمة، ليس هناك حالة من التصارع، لا، وإنما هي حالة كل بحسب عمله وشأنه. كل باب يتناسب مع عملك، يتناسب مع ذاتك، يتناسب مع ما تحويه هذه النفس. ففي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن لجهنم سبعة أبواب. يقول: الباب الأول من يدخل فيه يا ابن رسول الله؟ قال: يدخل فيه فرعون وهامان وقارون وكل من انتهج بنهجهم من الطغاة. هذا باب خاص ما أحد ينازعهم فيه. يقول: الباب الثاني للكفار، لمن لم يؤمن بالله تبارك وتعالى. أنا النقطة الشاهد الرواية هذه الفقرة. يقول: والباب الثالث يدخل فيه بني أمية. بني أمية وقتلة الحسين لا يزاحمهم فيه أحد. باب خاص لبني أمية لفعلته، لجرمهم، للمصيبة التي ارتكبوها في حق الحسين. أقول: وكما أن لجهنم باب لقتلة الحسين، ولكل من شايع وتابع وأيد قتل الحسين، هناك باب لنعيم الله، للجنة، يدخل فيه كل من بكى على الحسين، كل من تعاطف مع الحسين، كل من ذرف دمعته على الحسين. هناك مراتب، هناك منازل لكل من انجذب للحسين عليه السلام، لكل من عشق الحسين. سيد القمي قدس الله نفسه يقول: رأيت في الرؤيا ناصر الحسين حبيب بن مظاهر الأسدي. هذا شيخ الأنصار، هذا بواب الحسين. يقول: رأيته في الرؤيا في الجنان فيما أعده الله تبارك وتعالى لهم من نعيم، فقلت: طوبى لكم، إني أغبطكم على ما أنتم فيه. سيد القمي يقول لحبيب: أنا أغبطكم على ما أنتم فيه من نصرة الحسين، وأنتم الآن في الجنة والنعيم. وإذا بحبيب يقول له: لا، بل نحن نغبطكم، ونحن في الجنة ونحن نغبطكم. قال: كيف ذلك يا حبيب؟ قال: لأننا قتلنا دون الحسين وخرجنا من الدنيا، ولكن أنتم وفي الدنيا لا زلتم تواسون فاطمة بدمعتكم. أنتم الآن في المشاطرة، في حالة الندبة على الحسين والانجذاب للحسين، أنتم في مساعدة للزهراء عليها السلام. نحن نغبطكم ونحن على ما فيه من نعيم. أقول: هذا حال الإنسان العادي. إذا ما حال من لم تبالي بكل ما عندها من أجل الحسين؟ لم تبالي بأي شيء للحسين عليه السلام، ما تحفظت على شيء، حتى المشاعر، حتى السؤال، حتى الجذبة العاطفية جعلتها للحسين عليه السلام، وهي أم البنين. وهذا المجلس عقدنا لقضاء الحوائج، توسل بأم البنين الوجيه عند الله. هذه المرأة التي بذلت أولادها للحسين وفداء للحسين عليه السلام. والأكثر من هذا أنها لما أن جاء ناعي الحسين ما سألت عن أولادها، وإنما سألت عن حبيبها الحسين. جاء الناعي لمدينة رسول الله، وأيضا جاءت زينب ناعية، و
فكانت هي الخطيبة بأبي وأمي. جاءت كما في الرواية إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. زينب التي أثقلتها الهموم، أثقلتها الآلام والمصائب، جاءت إلى قبر جدها رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت: جدي يا رسول الله، إني ناعية إليك الحسين. جدي يا رسول الله، لقد وقع المحذور ببنيك، لقد سبي الذراريك يا رسول الله. تقول الرواية: حتى سمع الضج من داخل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن نعت في مسجد رسول الله، جاءت إلى دارها بأبي وأمي، الى تلك الدور الخالي. جاءت وقد امرت فضة ان تقف عند الباب وان لا تدخل عليها الا ثاكلة، الا محزونة، الا من فقدت لها عزيز في كربلاء. وفعلا زينب داخل الدار في مأتمها على الحسين، وفضة واقفة عند الباب، بينما هي كذلك واذا بالباب يطرق. من الطارق؟ ان مولاتي زينب امرت ان لا ادخل عليها الا ثاكلة، الا محزونة، الا من فقدت لها عزيز في كربلاء. من انت ايتها المرأة؟ قالت: قولي لها انا شريكتها في المصاب. جاءت فضة الى زينب: مولاتي، المرأة الواقفة عند الباب تقول هي شريكتك في المصاب. قالت: ما عرفتها، اذهبي اليها واستخبري منها الامر. من هي؟ من تكون؟ جاءت فضة: من انت ايتها المرأة؟ ما عرفتك مولاتي زينب. قالت: قولي لها انا ام الاقمار المخسوفة، انا ام صاحب اللواء، قولي لها انا ام البنين، انا ام العباس. لما ان سمعت بذلك فتحت لها الباب وقالت: حقا انت شريكتها في المصاب، ادخلي يا ام البنين. دخلت ام البنين واذا بها ترى النساء كل امرأة جالسة الى جانب، هذه جالسة معصبة معصبة الراس، متجلببة بالسواد، جالسة وهي تنادي: شبان ما نبتت الحاهم. يلا تفاعلكم. شبان ما نبتت الحاهم، ما عريت ما نالو مناهم، جفاني ولا اقدر جفاهم، جفاهم ويلي على قبر حواه. عرفتوها لو لا؟ هذه ام العريس، هذه رملة. والى جنبك امرأة معصبة، معصبة الراس، تنادي: يا ابني يا عبد الله يا غالي. يا ابني يا عبد الله يا غالي، انا برضاي اتاخرت الليالي، بس حاج ما كانت بالي، احز المهد والمهد خالي. إلهي بالرباط إلهي بالرضيع ارزق كل من ليس له ذرية امرأة جالسة في زاوية أخرى تنادي أنا ما أرد الدنيا ولا ما ولا مال اتحضرني لا وضحمني ولا مال يا الاكبر خاب تغنوني ولا مال عند
الله الله الله
دخلت اخذت تدور يمينا شمالا تدير بطرفها على النساء اخذت تنادي اين زينب اين زينب اين مولاتي رأتها وما عرفتها قد شاب شعرها وحده ودب ظهرها واذا بزينب تنادي يا نجاية الاحشاء
يلا يا تا
انا زينب الاحشاء عني سلات المصايب ما سلني صار الحزن والنار فني قامت على قدميا ضمتها الى صدريا ام البنين تنادي وولدها وحسينا وزينب تنادي واخاه وعباسا
بعد هذه صورة اذا عندك دمعة وعندك تأثير على الحسين
اخذت تسلم على النساء والبنيات واذا بها ترى بنية جالسة على الارض رأسها بين ركبتيها دموعها تجري على خدودها تسلم فلم تسمع سلاما فلم تسمع جوابا توجهت للنساء تنادي يا نسوان لي عندكم اخيا اسلم ولا ردت علي قالوا دمعات جريه
عندك حالة لو لا
يا نسوان انا عندكم اخي يا اسلم ولا ردت علي قالوا دمعات جرية هذه من نجمة حية هذه عروس الغالية جلست الى جنب زينب سمعنا عنكم اخبار كثيرة سمعنا عنكم مصائب تشيب الراس اخبريني يا زينب ماذا جرى عليكم في كربلاء بينما هم كذلك واذا بالباب يطرى
من الطارق واذا هم اهل العوائد جاءوا ياخذون عدتهم من الحسين اهل العادة جاءوا ياخذون عدتهم من الحسين جاءت ام البنين الى زينب مولاتي زينب هذه اهل العوائد جاءوا ياخذون عدتهم من الحسين ماذا نجيبهم والحسين غائب
والحسين المضوع بالسيوف في ارض كربلاء قد دفن جثة بلا راس
دفن مضوع بالسيوف ماذا نجيبهم زينا واذا بها تنادي قولي هم قطع الرجا منا ولا ما قوليلهم قطع الرجا منا ولا ما شف الذي تعطيكم المال قوليلهم قوليلهم قطع الرجا منا ولا مال اصطفجوا على اليمنى بالشمال اصواتكم شف الذي تعطيكم المال في كربلاء قطع الجمال ثم نادت على سكينة نادت على سكينة بني الي الي ضمتها الى صدرها بجد انا اسألكم الدعاء اذا عندك بعد حسرة على ام البنين تجعلها باب الى الله الي الي بني ضمتها الى صدرها بني سكينة الصحيح ما يقال ان الشمر صعد على صدر الحسين منتعلا اذا كان هذا صحيح فلي حق المواساة وان اواسي الحسين كيف تواسيه يا ام البنين كيف تواسيه يا ام البنين الحسين قطع رأسه الحسين صعد الشمع على صدره بقي ثلاثة ايام تصهره الشمس بحرارتها كيف لك ان تواسي الحسين يا ام البنين تنادي قومي يا سكنة واطرحيني فوق الرمال يلا اصواتكم قومي يا سكنة واطرحيني فوق الرمال اسمع وحطي على صدري يا بنت المصطفى نعايا حصل ابو شغلان لو ما حصل ظلال حصل ابو شغلان لو ما حصل ظلال حصل جفن له اندفن من غير تشنين لا يا بنت مصلي الليل خليت صدري يا سكينة توسح الخيال لو يحصل بايدي يا بنت مصلي الليل خليت صدري يا سكينة الدوسه الخيل ولفيت جسمي الضار يا المريض تضليل حتى جفن مريض يا فخر المساوي لا تدعوني ويك ام البنين تذكروني بليوث العرين كانت
بنون ليدعى بهم واليوم أصبحت ولا من بنين أولاد أربعة والناس كلهم يحسدوني أولاد أربعة والناس كلهم يحسدوني وكل الخلق بأم البنين يناشدوني شبان كلهم فور الساعة فارقوني يا الله يا الله يا الله يا الله بدموعكم الحر بقلوبكم المنكسرة توجهوا بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى بالآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم أما يا الله يا الله يا الله نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد إلهي بالزهراء وأبيها وبعليا وبنيها والسمع المستودع فيها صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد واقضي حوائجنا للدنيا والآخرة من كانت له حاجة اقض اللهم حاجته اللهم شافي كل مريض اللهم شافي كل جريح خصوصا من دعونا لهم البسهم ثوب الصحة والعافية بحق مريض كربلاء زين العابدين اللهم فك كل أسير اللهم رد كل غريب إلى أهلي سالمين غانمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم انصرنا بنصرك العزيز وافتح لنا بفتحك المبين وانتقم لنا ممن ظلمنا وآذانا يا رب العالمين المؤسسين والحاضرين فضهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم إلى موتاهم خصوصا إلى من عيناه إلى روحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع سورة الفاتحة المباركة تقدمها الصلوات على محمد وآل محمد.